ما تقرب على كده علشان نحس بالدفء في البرد اللي احنا عايشين فيه ده. طبعا حرارة الروح وحرارة الصلاة هتدوب بتجاه. احنا اخر مزمور قلناه كنا بنصلي كنا بنقول كلمة الرب تذيب السلك. طيب النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم في موضوع جميل ولذيذ جدا. هنتكلم بانوراما الكتاب المقدس. طبعا الموضوع كبير جدا ولا يمكن ان انا اقدر اغطيه بسرعة. انا مجرد بس بديكم يعني زي ما بيقولوا اوردر كده فاتح شهية. وانا عارف ان انتوا كلكم شهيتكم مفتوحة للكتاب المقدس. فهناخد فكرة عامة عن الكتاب المقدس اقسامه. هناخد بعد كده مدخل سريع عن العهد الجديد. وهنختم بمقارنة بين سفر التكوين وسفر الرؤية سفر البدايات وسفر النهايات. ونشوف الموضوع من أوله لآخره عبارة عن إيه. أول حاجة تلفت نظرنا في الكتاب المقدس. أول حاجة قالها الشيطان في تكوين 2. أول كلمة قالها الشيطان. أول حاجة تتسمع عنه إيه؟ أحقا قال الله. وهي دي اللعبة بتاعته لغاية النهاردة. تصدق في الكلام ده؟ انت برضو الكلام ده يدخل الدماغ الناس الوجوديين. فاكر ابونا شنودة كان بيحكي لنا حكاية اول ما راح ألمانيا جديد. واحد من الناس المثقفين المتعلمين الحلوين اللي هناك خدوا كده على جنبه قال له بص انت لسه أسيس جديد وجاي البلد انا عايز ادي لك نصيحة. قال له تفضل. قال له حكاية سمكة ولا حوت تبلع واحد ومعرفش ايه والكلام اللي بتقولوه ده احنا هنا ناس مثقفين ومتعلمين سيبك من الكلام ده يعني الحاجات دي فوتها ما تقولهاش. لعبة الشيطان من زمان للنهاردة ان هو يضربنا في الكتاب المقدس. اعمل اللي انت عايزه. روح الكنيسة بس اوعى تصلي. ولو هتصلي اقف صلي وانا هقف معاك. بس انت فاكر المشكلة اللي حصلت في العربية؟ فاكر المشكلة اللي حصلت في الشغل؟ تفتح الكتاب المقدس. انا خلاص نويت بقى السنة دي New Resolution for the New Year كل يوم هقرأ في الكتاب المقدس وروح مطلع برنامج علشان اقرأ في الكتاب المقدس. ماله حلو اقرأ ما يلخبطكش كده ويشنكلك من الاول. وتفتح الكتاب وشريط سينما شغال في دماغك على حاجات تانية لغاية ما تخلص القراية. وانا قريت ايه النهاردة؟ ولا واحد واخد باله قرأ ايه. فهي دي لعبة الشيطان. احقا قال الله عايز يبعدنا عن كلمة ربنا. وهنشوف حالا ليه. بيقول المرنم في المزمور لأن قد عظمت كلمتك على كل اسمك. معناها ان كلمتك الكتاب المقدس ليها قوة وعظمة اي اسم لربنا. الى هذه الدرجة علو وسمو كلمة ربنا. وحي الكتاب المقدس. معلمنا بولس الرسول قال كلمة حلوة قوي. قال كل الكتاب هو موحى به من الله. موحى به من الله في اليونانية كلمة اسمها ثيو بينوستوس. ودي معناها نفس الله أو نسمة الله. نفس الكلمة اللي استخدمت في سفر التكوين وجبل الرب الإله آدم من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة. هي نفس الكلمة نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حياة. هي نفس الكلمة اللي استخدمت في كلمة وحي الله أو وحي من الله. عشان كده زي ما النفخة اللي ربنا إداها لآدم فصار آدم نفسا حياة لما إحنا بنقرأ ونشبع بكلمة ربنا بيبقى بيدينا حياة روحية. قبل ما نكمل في الموضوع أنا عايز أوريكم حاجة تشارت كده كنت عامله وأنا بدرس في سفر التكوين. أحيانا في ناس كتيرة بتهاجم سفر التكوين وتقول موسى جاب الكلام ده منين والحاجات اللي حصلت قبله جات منين. فوأنا بدرس مرة في سفر التكوين حبيت أعمل كده شوية statistics. معلش هي طبعا الكتابة مش واضحة لأن حاجات كتيرة بس أنا هشرحها لكم بسرعة. قعدت أعمل بار تشارت. الناس المهندسين اللي هنا عارفين جانت تشارت اشتغلوا في بروجكت مانجمنت. عملت جانت تشارت فور الأعمار بتاعت الأشخاص اللي مكتوبين في سفر التكوين. لقيت حاجة جميلة جدا، لقيت أن أنوش ابن شيث ابن آدم اللي هو الثالث من آدم، لو بصينا على ثالث عمود عندنا هنا كان معاصر وعاش في وقت نوح. يعني نوح شاف الثالث من آدم، بمعنى أن آدم قعد يحكي لابنه والابن ابنه، وابن ابنه أنوش ده كان بيحكي لولاده على كل حصل. جده آدم كان هو وتيتا حواء في الجنة، ولما كانوا هناك في يوم وهم بيتمشوا في الجنينة طلعت لهم الشيطان على شكل حية وضحكت على تيتا وقالت لها تاكل من التفاحة، وبعد كده تيتا قالت لجده ياكل من التفاحة، وبعد كده سمعوا صوت ربنا جاي فخافوا وبصوا كده لقوا نفسهم عريانين، جابوا شوية ورق شجر وغطوا نفسهم به، وبعد كده لما سمعوا صوت ربنا طلعوا يجروا واستخبوا، وبعد كده ربنا جه قال له آدم انت فين، والقصة اللي احنا عارفينها. فابتدوا يتناقلوها أبا عن جد لغاية ما وصلت لنوح. وبعد كده نوح احنا عارفين الخط الفاصل، مش عارف واضح عندكم ولا لا، يمكن مش واضح قوي هنا في الحتة اللي انا بشاور عليها دي، ده خط فاصل بتاع الطوفان. العالم القديم كله أهلك بالطوفان، ما بقاش غير نوح ومراته وولاده الثلاثة وزوجاتهم. مين اللي عاش أي لغاية ما شاف نوح؟ لو بصينا على التشارت دي نلاقي إن إبراهيم كان عايش أيام آدم، يعني إبراهيم سوري عاش أيام نوح، يعني إبراهيم شاف نوح، فهو برضو إبراهيم عرف الحكايات من جده الكبير نوح. فده يورينا ازاي، لان كانت اعمار طويله وكانوا بيعيشوا بالتسعمائة سنه، فدي تدينا بس فكره سريعه ازاي قبل ما يخترعوا الكتابه والتدوين لغايه ايام موسى كانت القصه متداوله في العيله من اب لابنه ومن الجد لاحفاده. وبالطريقه دي وصلت طبعا موسى اتعلم في مصر بكل حكمه المصريين، وكان أحد أمراء مصر وتعلم كل العلوم بتاعتهم وابتدى يكتب في سفر التكوين. أقسام الكتاب المقدس، طبعا زي ما احنا عارفين عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم نقدر نقسمه لأربع أقسام، جزء الشريعة وجزء أسفار تاريخية وجزء أسفار تعليمية اللي هي الشعر والحكمة وجزء نبوات. نفس التقسيمة نقدر نقسمها على العهد الجديد أربع أجزاء، أنجيل وأسفار تاريخية وأسفار تعليمية ونبوات. النبوات في العهد القديم بتنقسم لأنبياء كبار وأنبياء صغار، وكبار وصغار مش لأهميتهم ولا عظمتهم، كبار وصغار نسبة إلى حجم الكتاب اللي كتبوه، الكتب الكبيرة أو الكتب الصغيرة. والجزء التعليمي في العهد الجديد اللي هو الرسائل اللي تنقسم لرسائل بولس الرسول ورسائل الجامعة الكاثوليكون. القسم الأول الشريعة اللي هو فيه الخمس أسفار بتوع موسى والأنجيل اللي هم البشائر الأربعة زي ما كلنا عارفين. القسم الثاني الأسفار التاريخية اللي هم يشوع والقضاء ورعوس، صمويل أول وتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام أول وتاني. وعلى فكرة الثلاث كتب دول في الأول كانوا كلهم كتاب واحد، وبعد كده في التقسيم اتقسموا الأول وتاني، فعشان كده تلاقوا أحيانا بيتقال على حسب تقسيم البروتستانت للكتاب أن العهد القديم 39 سفر أو 36، لأن احنا بنجمعهم مع بعض الثلاث كتب دول فبنقول 36 سفر. والأسفار التاريخية اللي في العهد الجديد طبعا سفر الأعمال. القسم الثالث الأسفار التعليمية اللي هي الشعر والحكمة، في العهد القديم أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد، والعهد الجديد طبعا رسائل بولس الأربعتاشر، وبقول بين قوسين الأربعتاشر لأن رسالة العبرانيين كان في بعض الآراء بتختلف عليها ان كاتبها بولس الرسول، لانه مش كاتب اسمه في التحية الافتتاحية ومش تابعة نفس التقسيم بتاع رسائل بولس، لكن معظم المفسرين اجمعوا على ان كاتب الرسالة هو بولس الرسول، وطبعا رسائل الجامعة. القسم الرابع الاسفار النبوية، الانبياء الكبار اللي هم اشعياء وارميا ومراثي ارميا وحزقيال ودانيال، والانبياء الصغار من هوشع لغاية ملاخي، وفي العهد الجديد طبعا السفر النبوي اللي احنا عارفينه اللي هو سفر الرؤيا. انا بجري في الحاجات دي كلها لانها هي معلومات عامة، وهحط الباوربوينت على الويب سايت تقدروا ترجعوا لها، وفيه طبعا كتب كتيرة جدا بتتكلم بالتفاصيل عن الموضوع ده. الاسفار القانونية التانية، سفر طوبيا، وده سفر تاريخي انا كاتب تحت كل واحد الكاتيجوري بتاعته عشان تبقوا عارفين لو حبيتوا تضيفوا الاسفار القانونيه التانية يبقى مكانها فين في التقسيم اللي احنا قلناه. سفر طوبيا ده سفر تاريخي مكون من 14 اصحاح وبيجي مكانه بعد سفر نحمية. سفر يهودات ده برضو سفر تاريخي من 16 اصحاح وبيجي بعد سفر طوبيا. تتمت سفر استير جزء تكمله في سفر استير من الاصحاحات 10 لغايه 16. سفر الحكمة لسليمان الحكيم أو سليمان الملك، وده من الأسفار الشعرية وفيه 19 أصحاح ومكانه بعد سفر نشيد الأنشاد. سفر يشوع بن سراخ، وده برضو من الأسفار الشعرية وفيه 51 أصحاح وبيجي مكانه بعد سفر الحكمة. بعد كده منلاقي سفر نبوة باروخ، وده من الأنبياء الصغار وفيها 6 أصحاحات ومكانه بعد سفر مراثي أرمية. تتمت سفر دانيال، فيه جزء بيكمل الأصحاح الثالث وبعد كده أصحاحين 13 و14. سفر المكابين الأول، وده سفر تاريخي 16 أصحاح مكانه بعد سفر ملاخي. والمكابين الثاني بعد مكابين الأول، ده برضو سفر تاريخي 15 أصحاح. وأخيرا المزمور 151، مزمور اللي بنقوله في القيامة، مكانه طبعا في الآخر بعد مزمور 150. أديكم لمحة سريعة عن الأسفار القانونية التانية، ولو سمحتوا يا جماعة لما نتكلم على أي فروق بين الطوائف مش الغرض منها حشر معلومات أو هجوم من حد على التاني، احنا بنحاول نفهم ونقرأ وندرس لنمونا الروحي، مش علشان ناخد سيف الروح علشان نقاوم به إبليس، مش علشان نقاوم به بعضنا بعض. احنا بنحاول نفهم ونقرب من ربنا في كتابه. الأسفار القانونية التانية رفضها البروتستانت رغم ان هي معترف بها في الطوائف الأولى اللي هي الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية. البروتستانت بيعتبروا ان الأسفار دي لا ترتقي الى مستوى الوحي الإلهي وتضم موضوعات غير أهمية وخرافات مش مقبولة. بتتكون الأسفار التانية من أسفار كاملة أو أجزاء من السفر. اليهود رفضوها لأنها كانت باللغة اليونانية، واللغة اليونانية دي اللي اتكتب بيها الإنجيل، وهم كانوا بيقوموا انتشار الإنجيل، فليه يقولنا أي حاجة مكتوبة باليونانية في القرون الأولى للمسيحية بيقوموها. وده أحد المراجع اللي بيستند عليه إخواتنا البروتستانت في رفضهم لهذه الأسفار. ليه حذف البروتستانت الأسفار دي من طبعتهم؟ بيقولوا ان الأسفار دي ما دخلتش ضمن أسفار العهد القديم اللي جمعها عذراء الكاهن، ودي النقطة الأساسية في الاختلاف في الموضوع. ان فيه أسفار اتجمعت ايام عذراء الكاهن سنة 534 قبل الميلاد، والأسفار القانونية التانية دي اتجمعت بعديها، اما لان اليهود كانوا مشتتين وكانت الكتب دي مشتتة، او في حاجات اوريدي اتكتبت بعد السنة دي. بيقولوا ان هي ما وردتش ضمن الاسفار القانونيه اللي اوردها يوسيفورس المؤرخ اليهودي، رغم ان يوسيفورس كتب بعد كده ان في كتب جمعت بعد عذراء الكاهن وكان ليها مكانتها عند اليهود. اخر حاجه اللي بيختلفوا فيها ان هي كلمه الابوكريفا اللي هي معناها الاسفار المدسوسه او المشكوك فيها، وأول واحد استخدمها أسقف مدينة سردس في القرن الثاني الميلادي اسمه ميلتون. والأسفار الأبوكريفة دي أسفار تانية غير الأسفار القانونية التانية، ودي أسفار أدخلها اليهود وأسفار غير قانونية، بس مش هي الأسفار دي. دي فكرة سريعة، وجبت لكم شوية مقتطفات سريعة من اقتباسات من هذه الأسفار في العهد الجديد كسامبل يعني، لكن لو عايزين ترجعوا للقائمة كلها بالكروس ريفرنس بتاعة اقتباسات العهد الجديد من الأسفار القانونية التانية، تقدروا تخشوا على سايت بتاع أمباتاكلا، هتلاقوا فيه اكتبوا بس الأسفار القانونية التانية ولما في جوجل، ولما يطلع لكم اللينك بتاع الأمباتاكلا، لما بتكليك على كل سفر في بداية الصفحة بيقولك اقتباسات العهد الجديد من هذا السفر، هتلاقوا الليستة كاملة. في طوبيا بيقول تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن الفقير، وحينئذ فوجه الرب لا يحول عنك. وفي إنجيل لوقا بيقول إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقائك ولا أخوتك ولا أقربائك ولا الجيران الأغنياء لألا يدعوك هم أيضا فتكون لك المكافأة. أنا هسكيب على الحتة دي، تقدروا تقروها بالتفصيل عشان وقتنا. عايز أعمل مقارنة سريعة كده بين العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم اتكتب باللغة العبرية والأرامية، العهد الجديد اتكتب باللغة اليونانية. زي ما قلنا العهد القديم بيحتوي على 39، أو لو ضمينا الأسفار اللي هي أول وتاني هيبقى 36. 36 عبارة عن 6 في 6، وإحنا عارفين 6 رقم الشر، يعني بيحكي عن شر الإنسان وفشله في أن هو يوصل للقداسة. العهد الجديد 27 أصحاح عبارة عن 3 في 3 3، ورقم 3 مكرر 3 مرات. رقم 3 ده رقم الثالوث، ورقم الكمال دليل على كمال الله. اتكتب العهد القديم في فترة حوالي 1000 سنة، بينما العهد الجديد اتكتب في فترة توصل لحوالي 50 سنة. اتكتب العهد القديم عن لسان موسى والأنبياء، العهد الجديد عن لسان السيد المسيح والرسل. العهد القديم بيكلمنا عن الشريعة وأوامر الله، العهد الجديد بيكلمنا عن البشارة عطية الله. العهد القديم بيركز على تحب الرب إلهك، العهد الجديد بيركز على هكذا أحب الله العالم. الهدف في العهد القديم افعل فتحيا، في العهد الجديد زي ما قال سيد عن نفسه أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. رجاء القديسين في العهد القديم من سفر أيوب، من يعطيني أن أجده؟ العالم كان بيدور أن هو يوصل ويقرب لربنا، بينما معرفش الإنسان يوصل لله. فنلاقي الجمال بقى في العهد الجديد، وجدت خروفي الضال. العهد القديم بيقودنا للمسيح، العهد الجديد بيبدأ بالمسيح. العهد القديم زي ما درسنا في سفر الخروج مليان بالرموز عن السيد المسيح، في العهد الجديد نلاقي المسيح معلن. بينتهي العهد القديم باللعنة ويبتدي العهد الجديد بالبركة. لمحة سريعة عن البشائر الأربعة، واتكلمنا عنها شوية فاكرين واحنا بندرس أغطية خيمة الاجتماع، ويمكن دي حاجات من الحاجات اللي بيحارب بيها بعض الناس، بيحاربوا الكتاب على الاختلافات اللي موجودة بين الأناجيل. لكن الحقيقة أن البشيرين الأربعة كل واحد بيتكلم عن السيد المسيح من زاوية أو من صفة معينة لي. والألوان اللي محطوطة قدامكم دي الألوان اللي بترمز لكل إنجيل. إنجيل متى كتبه معلمنا متى لليهود، بيكلمنا عن المسيح الملك ورمزه الأسد، وبيتكلم على النبوات. وبتلاقي أن الإنجيل ده بيبتدي بالجينولوجي، بتاريخ ميلاد الرب يسوع، عشان يثبت النسب الملوكي للرب يسوع، وبيتكلم فيها عن إتمام النبوات. مرقس بيكلم الرومان، بيكلمنا عن الخادم والرمز بتاعه الثور. مادة الإنجيل بيتكلم عن العمل والعجائب، ورسالة المسيح فيها اللي هو بيصنع العجائب. على فكرة هتلاقوا شوية اختلافات في بعض المفسرين من ناحية الرموز الأشكال بناء على وجهة نظر التفسير، لكن مش هتلاقوا فيها تضاد، هتلاقوا اختلافات لكن مش تضاد. لوقا بيكلم اليونانيين، احنا عارفين ان لوقا كان طبيب وكان مؤرخ، فتلاقي كتير في انجيل لوقا بيذكر أسامي ملوك وأماكن وتواريخ، ودي من ضمن الحاجات اللي بتؤكد صحة الكتاب المقدس، لأن بالرجوع للتاريخ بتعرف أن فعلا أيام طيباريوس قيصر، أيام هيرودس الملك، أيام كذا، فعلا الملوك دول كانوا موجودين، ومن التاريخ نقدر نتحقق من الصحة ومن الأزمنة الموجودة. لوقا بيكلم اليونانيين عن المسيح الإنسان، الرمز بتاعه الإنسان، وبيتكلم عن التاريخ وأن المسيح جه يخلص البشرية. يوحنا زي ما كلنا عارفين، يوحنا اللاهوتي، بيكلمنا عن المسيح الإله والرمز بتاعه النسر اللي بيحلق في العالي، وبيتكلم عن اللاهوت، وبيكلمنا مد رسالة المسيح يحل في وسطنا اللي قريناها في يوحنا واحد وقرناها ببداية دراستنا في الخيمة. حل بيننا، لقيناها هي نفس الكلمة اللي هي حط الخيمة بتاعته وسطينا. الرسائل عندنا 21 رسالة، 14 رسالة لبولس وسبع رسائل الكاثوليكون. الترتيب الزمني لرسائل بولس الرسول تبتدي من سنة 52، كتب رسالة تسالونيكي الأولى. أنا ركزت شوية على رسائل بولس لأن عارف أن أنتوا حابين تدرسوا بعد كده رسائل بولس، فقلت يبقى فرصة أن احنا ناخد فكرة عن الرسائل. سنة 52 كتب رسالة تسالونيكي الأولى، 53 تسالونيكي الثانية، 57 كتب فيها ثلاث رسائل، كورنثوس الأولى والثانية وغلاطية، 58 كتب رسالة روميا، 62 كتب رسالة فيليمون وكلوسي وأفسس وفليبي. ما بين 62 و68 مش معروف بالضبط تاريخ الرسالة للعبرانيين. 67 كتب رسالة تيموثاوس الأولى وكتب رسالة تيتوس. سنة 68 كتب آخر رسالة لي وهي رسالة تيموثاوس الثانية. تقسيم رسائل بولس الرسول بتتقسم لأربع أجزاء: رسائل لاهوتية، روميا وغلاطية والعبرانيين، ودي بيغلب عليها الفكر العقيدي والتفسيري. رسائل السجن، أربع رسائل: أفسس وفليبي وكلوسي وفليمون. والعجيب أن رسائل السجن، زي ما كنا بنتكلم يوم الحد اللي فات بعد القداس، رسائل السجن كانت بتتكلم عن الفرح، مش بتتكلم عن واحد خايف ولا واحد مكتئب. وسط ما هو في الضيقة ووسط ما هو في السجن كان بيكلمنا عن الفرح، بيكلمنا عن الكنيسة المتألمة الفرحة. بعد كده في رسائل رعوية للأساقفة اللي هي تيموثاوس الأولى والثانية وتيتوس، ودي بتحتوي على نصائح وتقليد وتسليم. ورسائل رعوية للشعوب، كورنثوس الأولى والثانية وتسالونيكي الأولى والثانية، وفيها بيفتقد الناس اللي في المناطق دي وبيحاول يصحح لهم بعض المفاهيم الإيمانية وبيجاوب على بعض تساؤلاتهم. دلوقتي ندخل للجزء الأخير والجميل من موضوعنا، المقارنة بين التكوين والرؤية. القصة زي ما انتوا عارفين ان الانسان غلط ووقع واتطرد من الجنة. تفتكروا اللي قبل احسن ولا الاخر احسن؟ اللي كنا فيه في الاول احسن ولا اللي هنوصل له احسن؟ وليه؟ ايه رأيكم؟ طب تعالوا ندخل كده جوه ونشوف وهتعرفوا بنفسكم. مقارنة بين التكوين والرؤية. يبتدي سفر التكوين في اول اصحاح، في اول عدد: في البدء خلق الله السماوات والارض. نخش على الرؤية في رؤية 21، يقول ايه؟ ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. كل حاجة اتغيرت. في البداية خلق ليل ونهار والظلمة دعاها ليلا. أما نبص في سفر الرؤية برضو أصحاح 21 نلاقي إيه؟ لأن ليلا لا يكون هناك، فيش ليل، مفيش ظلمة. عمل النورين العظيمين الشمس والأمر في تكوين 1-16. تعالوا نشوف في رؤية 21 برضو: والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله أناره. النور جاي من رب المجد نفسه. في التكوين قال له يوم تأكل منها موتا تموت. تعالوا نشوف الرؤية. والموت لا يكون فيما بعد، خلاص سلطان الموت هيبطل، الموت لا يكون فيما بعد. نقرأ في التكوين عن الحية، وكانت الحية من أحيى جميع حيوانات البرية، وكان اللي مستخبي فيها أو بيتكلم على لسانها الشيطان. ونلاقي في سفر الرؤيا بيقولها بوضوح عن الشيطان الذي هو الحية القديمة. نيجي في سفر الرؤيا، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت. نكمل مع بعض. يبتدي الكتاب بجنة دخل فيها الشيطان ودخلت فيها الخطية وقعت الإنسان. يكلمنا عن أورشليم المدينة السمائية في سفر الرؤيا 21، بمدينة لن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا، في رؤيا 21 برضو عدد 27. أدم وحواء زي ما قلنا من شوية سمعوا صوت ربنا جاي في الجنة، استخبوا خافوا. بينما هناك في سفر الرؤيا في آخر أصحاح 22، وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم. الخطية جابت وراها إيه؟ التعب. كانت الوصية أو العقاب لحواء تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا. دخل التعب، دخل الألم، دخل المرض، ودخلت حاجات كتيرة اللي الناس بيحاربوها دلوقتي ويقولوا هو فين ربنا لما عيل يتولد عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. طب ما هي نتيجة، انتوا عايزين ربنا لما يبقى فيه حاجة وحشة ولما يبقى فيه حاجة كويسة يبقى ربنا مش موجود. ما علينا. تكسيرا وكسر أتعاب حبلك في التكوين، في الرؤية لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، خلاص هينتهي الوجع، مش هيكون فيه لا بكاء ولا دموع ولا حزن ولا صراخ. دخلت اللعنة بسبب الخطية على الأرض، ملعون الأرض بسببك في تكوين 3:17، في رؤية خلاص ولا تكون لعنة فيما بعد. آدم لما غلط اضطرد من الجنة في تكوين 3:23. نشوف في سفر الرؤية 21 فتح أبواب الفردوس والمدينة السمائية لكل المخلصين. نقرأ عن أول حفلة عرس، أول زواج في التكوين، في تكوين 2، زواج آدم الأول، آدم وحواء. ونقرأ في رؤية 19 عن عرس الحمل آدم الثاني. في تكوين 3:21 آدم وحواء لما وقعوا ألبسهم الرب قمصان من جلد. القمصان من الجلد دي كانت نتيجة للخطية، فكان لابد يكون في دم، لازم يكون في ذبيحة، فصنع الأقمصة من الجلد علشان يكسي عريهم ويغطي ويكفر ويغفر الخطية اللي هم وقعوا فيها. بينما في سفر الرؤية القديسون يلبسون ثيابا بيضاء بسبب البر، خلاص هنبقى في حالة من البر والطهر والنقاوة واحنا عايشين مع رب المجد. خطة الله الأساسية للإنسان لما خلقه قال له أن هو يحكم ويتسلط على الأرض كلها وعلى كل مخلوقاتها، فكانت خطة الله أن آدم يكون ملك وسلطان، وبإرادته آدم سلم السلطان ده لإبليس، فانتهى سلطان الإنسان على الأرض وابتدى من وقتها سلطان الشيطان اللي هو رئيس هذا العالم. مش المسيح يا جماعة رئيس هذا العالم، الشيطان رئيس هذا العالم. لكن في سفر الرؤيا بنشوف سلطان الشيطان بينتهي ويعاد آدم إلى رتبته الأولى. في التكوين منعوا من الاقتراب من شجرة الحياة، بينما في سفر الرؤيا نشوف سلطانه على شجرة الحياة وشجرها يصنع ثمرا 12 ثمرة كل شهر متجددة وهناكل منها ونعيش للأبد. الصورة المبدئية في سفر التكوين أن الشيطان انتصر والإنسان وقع، لكنها كانت نصرة مبدئية. بينما في سفر الرؤية 22 نشوف النصرة النهائية للحمل. إيه رأيكم؟ الأول أحسن ولا الآخر؟ ربنا صحيح خلق لنا كل حاجة لما خلق الإنسان علشان يتمتع بيها، لكن غلطنا، ولما جه يصلح غلطنا ده كلفه كتير، زي ما درسنا في رموز خيمة الاجتماع إن هو جه علشان يفدينا وجهز لنا مكان مش إن احنا نرجع لجنة على الأرض تجري من تحتها أنهار وعسل ولبن وخمر. نو، ده عدل لنا مكان في أورشليم السمائية، وإن هو يكون معهم إلههم ولا يدخلها نجس ولا رجس. على رأي واحد من أجمل الكلمات اللي سمعتها عن سفر الرؤية، لما ملقيش كلام يوصف به سفر الرؤية وصف بالنفي، معرفش يقول فيها إيه بس عارف يقول ما فيهاش إيه. وأنا بتخيل إن مكان، تخيلوا معايا مكان لا فيه حزن ولا فيه بكاء ولا فيه وجع ولا فيه فراق ولا فيه موت ولا فيه خوف ولا فيه قلق، كل الحاجات السلبية اللي بنتعب منها مش موجودة هناك. يبقى عايزين ايه اكتر من كده؟ لكن اللي اجمل من ده كله واللي اهم من ده كله واللي احلى من ده كله اللي اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات، لما موسى قال لربنا ايه؟ ان لم يسر وجهك امامي فلا تخرجنا من هذا المكان. اهم حاجة ان هو بنفسه رب المجد هيكون موجود معنا. اختم معاكم بالكي بتاع سفر الرؤية للي عايز منكم يدرس سفر الرؤية. كل سفر في الكتاب المقدس موجود منه فيه مفتاح فتح السفر، وعشان نفهم اي حاجة في الكتاب المقدس مقارنين الروحيات بالروحيات نفهمها من جوه الكتاب مقارنة بالآيات. الكي بتاع سفر الرؤية احفظوها، هتلاقوها في رؤية 1:19، رؤية 1:19 ده الكي اللي بيفتح لنا مفتاح سفر الرؤية. انا هطلع الآية معاكم وأقراها لكم بحيث ان اللي هيدرس في السفر يبقى عارف معنى الكي. رؤية 1:19 في رؤية 1:19 بيقول فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. يبقى سفر الرؤية بيكلمنا على ما رأيت، حاجات حصلت في الماضي، ما هو كائن، حاجات بتحصل في الحاضر، ما هو عتيد أن يكون بعد هذا، الحاجات المستقبلية. وكلنا كل الطوائف حتى متفقة تماما في الموضوع ده، ان سفر الرؤية سفر نبوي بيتكلم عن المستقبل. ما رأيت اللي حصل مع يوحنا وهو في جزيرة بطمس في الأصحاح الأول، كنت في الروح في يوم الرب وشاف الرؤية بتاعته، ده الماضي، إيه اللي شافه في اليوم ده. من رؤية 2 و3 ما هو كائن، الرسائل للسبع كنايس، والرسائل للسبع كنايس ليها عدة تطبيقات وتفسيرات مختلفة لا تتعارض مع بعضها. السبع كنايس بتمثل سبع مراحل مختلفة في تاريخ الكنيسة من البداية حتى مجيء المسيح الثاني، وبتمثل كمان في نفس الوقت سبع حالات مختلفة كل كنيسة ممكن تكون موجودة عليها، وبتمثل أيضا سبع حالات مختلفة أنا وأنت وأنت ممكن نكون موجودين عليها. ونلاقي في كل رسالة بيكلم ملاك الكنيسة وبيقول له على الحاجات الكويسة اللي هو عملها وبيشجعه عليها، وبيقول له على حاجات غلط عملها، بيقول له لكن لي عليك، وبيقول له التحذيرات، وبيقول له ايه اللي مفروض ياخد باله منه علشان يصلح من نفسه. الا كنيستين بس، كنيسة التانية اللي هي كانت كنيسة متألمة، والكنيسة اللي كانت تحت الاضطهاد، والكنيسة الأخيرة كنيسة أو الكنيسة السادسة فيلادلفيا اللي بيتكلم فيها عن المحبة الأخوية. ما هو عتيد أن يكون بقى؟ ده من 4 لغاية آخر السفر. فلما نقراها بالمفهوم ده أن رؤية 1 كده بقت سهلة. رؤية 1 بيكلمنا على حاجة حصلت في الماضي، 2 و3 ما هو كائن، حاجة مستمرة، ومن 4 ل22 اللي هيحصل في المستقبل. والمجد لله دائما ابدا. اي اسئله، اي تعليق، اي اقتراحات؟ طب حضرتك بعد الاجتماع اديني الايميل بتاعك وانا ابعتها لحضرتك. حاضر، تحت امرك. لا تحت امرك. وهتتحط كمان للناس اللي موجودين على الجروب بتاع البايبل استادي، هتبقى موجوده ان شاء الله بنعمه ربنا على الجروب. تفضلوا نصلي.
بسم الله والابن والروح القدس لا واحد امين. حبيب نفوسنا وخلصنا ربنا يسوع المسيح، نشكرك من اعماق قلوبنا على محبتك العظيمه لينا. نشكرك لانك فتحت باب الكنيسه. اذكر سلام كنيستك ورعاتها وخدامها. بارك رب في الكلمه وفي الحاضرين المستمعين لتاتي بثمر 360 و100. اذكر يا رب كل من لا تعب في الخدمه، واذكر يا رب كل اولادك المتضايقين فوق دقتهم، المرضى الشيم الحزن عزيهم. اذكر اولادك المضطهدين في مصر وفي كل العالم. احفظ كنيستك وشعبك. اعطيني رب صوما طاهرا نقيا مقبولا. توبنا فنتوب. يقبل رب صلواتنا واعترافاتنا واصوامنا الضعيفه. انت القادر ان تكمل ضعفاتنا. واذكرنا رب ما تجينا في ملكوتك. اذكر كل بان اخواتنا الذين طلبوا منا سكون في صلواتنا وطلباتنا، اعطيهم احتياجاتهم الروحيه والجسديه بشفاعتهم ونعزاتهم القديسه مريم شهد عظيم الجرجس والقديس يوسف النجار وكل عندك الشهداء القديسين. واستجب لنا لما ندعوك بصوت البنوت قائلين بالشكر. ابانا الذي في السماوات.